هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لحضوركم معنا مستمعين الأحبة في كل مكان، وأنتم تتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، ولد آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت سنة 1334 للهجرة وسط عائلة متدينة من أهل التقى والورع في مدينة فومن من محافظة جيلان شمال إيران، وكان والده الأديب محمود من رجال تلك المدينة الموثوقين والذين يرجع إليهم في حل المشاكل والنزاعات، وما يزال شعره في مراثي أهل البيت عليهم السلام متداولا على ألسن الناس إلى اليوم.
مستمعينا، أنهى الشيخ محمد تقي بهجت المرحلة الابتدائية من دراسته في فومن ليتوجه بعد ذلك إلى تحصيل العلوم الدينية، وقد تجلت فيه منذ الطفولة ملامح النبوغ ورجاحة العقل وحب العلم والدراسة. وقام المرجع العلامة بهجت بالهجرة إلى مدينة قم المقدسة، وذلك بعد تحصيل المقدمات من علوم العربية في فومن، وبعد توقف لفترة قصيرة هناك أقام في كربلاء المقدسة 4 سنوات تتلمذ فيها على يد آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره الشريف، كما انصرف إلى تهذيب النفس وبناء الذات، ثم انتقل إلى النجف الأشرف وأنهى هناك المراحل الأخيرة السطوح العالية لينتقل إلى مرحلة أسمى وهي البحث الخارج، متتلمذا على يد آيات الله العظام ضياء الدين العراقي والميرزا النائيني والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني.
وفي أثناء دراسته درس العرفان عند سماحة العارف الكبير السيد علي القاضي التبريزي، فتربى على يديه في السير والسلوك، وأيضا استفاد الشيخ بهجت من دروس آية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني والحاج الشيخ محمد كاظم الشيرازي. وبالإضافة إلى دراسته في الفقه والأصول، فقد قام بدراسة الفلسفة والمنطق عند المرحوم السيد حسين بابكوبا.
نعم مستمعينا، لقد جمع الشيخ بهجت بين الجدية التامة في التحصيل العلمي، يساعده في ذلك ذهن وقاد وذكاء متميز، وبين الاهتمام الكامل بالجانب الأخلاقي وتربية النفس وتنمية الفضائل والملكات الحسنة، مؤكدا سماحته ضرورة التلازم بين الجانبين في إنتاج العالم الفاضل القادر على خدمة الدين وإرشاد عباد الله.
أيها الأفاضل، وعاد العلامة الشيخ بهجت عام 1364 للهجرة إلى إيران، وبعد بقائه عدة شهور في موطنه فومن توجه إلى مدينة قم المقدسة لزيارة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام والاطلاع على أوضاع الحوزة العلمية فيها، فمكث فيها عند هذه الزيارة واستفاد من آراء آية الله العظمى الكوه كمري وآية الله العظمى السيد البرجردي، هذا بالإضافة إلى تدريسه الفقه والأصول والمعارف العقلية.
لقد تميز درسه في مدينة قم المقدسة الذي استمر حوالي 50 سنة، تميز بالإيجاز والتعمق والتحقيق، وكذلك سهولة الأسلوب والوضوح في البيان. ومن مؤلفاته القيمة مستمعينا
دورة كاملة في الأصول،
حاشية على مكاسب ومناسك الحج للآية العظمى الشيخ الأنصاري،
حاشية على ذخيرة العباد لآية الله العظمى الإصفهاني،
شرح كتاب الطهارة من الشرائع،
رسالة في الأدب،
كتاب الصوم والخمس ودورة فقهية في الصلاة.
وأدرك العارف الشيخ محمد تقي بهجت أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي الهدف والغاية والبوصلة التي تتحكم بمسار حياة الأولياء وصفاتهم وأحوالهم وسائر تقلباتهم، وأتقن ترتيب أولوياته بناء على ذلك الهدف، فأضحت سائر الأهداف الأخرى مهما غلت وشمخت مقدمات ومراحل ومفردات على طريق الهدف الأسمى.
من الجدير بالإشارة إليه مستمعينا أن الشيخ بهجت قدس سره امتاز من الناحية العلمية بدقة فائقة على تحديد النقطة التي ينبغي معالجتها وبطريقة مميزة في عرض مقدمات الاستدلال بأوجز وأقصر طريق، ويشعر الطالب في درسه بالفائدة النفسية إلى جانب التنمية الذهنية، فهو الناهل من نميره العذب والمتابع لما يلج في فكره الوضاء وأبحاثه القيمة وإشاراته السديدة.
أيها الأكارم، وعرف الشيخ البرجع منذ طفولته بالإقبال على العبادة والاستغراق في ذكر الباري عز اسمه والمواظبة على الطاعات والنوافل، وقد قيض له خالقه الكريم هذا منذ ذلك الحين كما تحكى له كرامات وكرمات، كما كان يقوم سماحته بزيارة يومية إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يقضي خلالها فترة من التوسل غير ناس لزيارة الإمام الحسين عليه السلام عن بعد، إلى جانب التزاماته العبادية المختلفة من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وذلك قبل التدريس وبعده.
وتميز الشيخ بهجت منذ طفولته وبداية تفتح وعيه بطهارة ونقاء السلوك والإقبال على العبادة، ومن أخلاقه الرفيعة أنه سعى بالمبادرة للسلام على من يلتقيه والتحدث معه بمحبة ورأفة، وعاش ببساطة متناهية وزهد كبير، فلم تشغله الدنيا عن آخرته ولم يتعلق بزخارفها ومباهجها. وزهده مستمعينا ليس مقدمة لنيل موقع دنيوي أفضل ولا مرحلة يصبر عليها ليعوض عما فاته من مراحل أخرى، ولم يخضع لسقف دنيوي بل ارتقى في سلم العرفان والسلوك. ولذا لم تختلف حالات الآية العظمى بهجت وسيرته طيلة عمره الشريف، لا في مأكله ولا في ملبسه ومسكنه، بين أيام شبابه ودراسته أو أيام مرجعيته ورجوع الناس والعلماء والفضلاء إليه.
نعم أيها الأكارم، يعجز ويفشل كل من يفكر أو يحاول أن يغير نمط حياته أو برنامجه، بل وكل من يريد أن يحسن وضع معيشة ذلك الإنسان الكبير، حيث أن ميزان حياة العارف بهجت خاضع لقيمه وما تمليه صفاته الإنسانية من عبودية وتصرفات إيمانية لا غير، وهو المستثمر لوقته المجاهد لنفسه بدرجة عالية كبيرة ومرتبة إيمانية متميزة. كانت لدي قطعة أرض زراعية انتقلت إليه بالإرث، وعندما يصل إليه قسم من محصولها من الأرز سنويا يحرص على تخصيص قسم منها لجيرانه وأصدقائه، ولا يغير طريقته هذه حتى إذا كان المحصول قليلا.
ومسك الختام مستمعينا سنحدثكم بحادثتين حصلت في زمان حياة المرجع الشيخ بهجة رضوان الله تعالى عليه. كان هناك شخص يعاني من ابتلائه ببعض الشبهات العقائدية، فيترك بلده ويسافر إلى قم المقدسة، وهناك يرى الشيخ بهجة في عالم الرؤيا فيجيبه عن شبهاته، وبعد أن يستيقظ ذلك الشخص لم يكن قلبه مطمئنا بصدق الرؤيا، فيأتي إلى شيخ المرجع ليطرح عليه شبهاته، وبمجرد وصوله يقول له الشيخ بهجة الجواب هو ما قلته لك في الرؤيا فلا تتردد.
ويروي أحد طلاب الشيخ قائلا: كان لي بنتان، وفي إحدى الليالي لطفت طفلتي الصغرى وقبلتها دون أن ألتفت إلى أختها، وفي الصباح لدى وصولي عند الشيخ بهجة قال لي بعد السلام: آملوا أن تطبقوا المساواة بين الأولاد إن شاء الله.
إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى مرفأ الختام والسيرة الطيبة، طبعا كانت مقتطفات منها لآية الله العظمى بهجة رضوان الله عليه.
شكرا لكم وإلى اللقاء.